بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي إفريقيا في دولة الكويت تقدم: بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بدأت الحكاية من قديم الزمان، حكاية قوم من دار الإسلام عرفوا الرحمن ووحدوا الديان، ومع مرور الأعوام والأزمان شدوا رحالهم إلى بلاد أخرى، إلى إفريقيا. ومع تعاقب الأيام ضلوا وحادوا عن سبيل الإسلام، فالقرآن حرف والحرام حلل والحلال حرم، وبدلت فيهم الشريعة بعدما كانت حنيفية سمحاء. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سارت لهم قوافل الدعاة، فأقاموا فيهم الصلاة وشيدوا المساجد ورفعوا المنارات، حتى دوى فيها عاليا قول:
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
شهدوا
بأنك واحد صمد، أوثان دنياهم وما عبدوا.
شهدوا بأنك واحد صمد، تركوا أوثان دنياهم وما عبدوا. شهدوا
لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
شهدوا
بأنك واحد صمد.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
المهم دخلنا وكلمناهم، وكانت أول مرة يشوفون واحد عربي يدخل إلى قرية مكة.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
قلت لهم إيش دينكم؟ فقالوا: الحمد لله إحنا مسلمين بروتستانت. قلت لهم: كيف مسلمين بروتستانت؟ قالوا: والله أجدادنا قالوا إننا إحنا مسلمين، ولكن ما نعرف شيء عن الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا حاجة.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
القبيلة هذه اسمها قبيلة الأنتيمور، يدعون شفويا أنهم جاءوا من قرية في الشمال اسمها جدة، وأن بقرب جدة في قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجل طيب اسمه محمد.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
شعرت أن هؤلاء القبيلة كانها حوالي 1,000,000 نسمة، أمانة في أعناقنا، يجب أن نعمل لهم شيء.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
طبعا ما عندنا القدرة، لأن كل الدعاة اللي عندنا هم 6 دعاة فقط، ونتعامل مع 1,000,000 شخص.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
فطوبى لعبد جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن.
اجعل جزء من دعائك، اجعل جزء من همك لهؤلاء الأخوة وأمثالهم الموجودين في إفريقيا وغير إفريقيا.
بعد الأوثان سجدوا للرحمن. تجربة فريدة قامت بها الجمعية في القارة الإفريقية، يرويها لكم الدكتور عبد الرحمن السميط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل سنوات كنت في زيارة لمدغشقر، ومدغشقر هي رابع أكبر جزيرة في العالم في الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية مقابل موزمبيق مقابل جنوب إفريقيا. مساحة 600,000 كيلومتر مربع، سكانها أتوقع أن في حدود 16 أو 17 مليون نسمة، ومشهورة بزراعة الرز وبتربية الأبقار. الإسلام له تاريخ وجذور في هذه القارة، ولكن مع الأسف نسبة المسلمين ما تتجاوز بأي حالة من الأحوال 12%. الكنيسة تقول أن نسبة المسلمين 2%، والمسلمون يدعون أن نسبتهم 25%. أنا شخصيا زرت أغلب الأقاليم، 6 الأقاليم الموجودة هناك، وقضيت فيها فترات طويلة، آخرها أنا جلست 5 أشهر. أغلب الناس وثنيين ثم نصارى، والنصارى ينقسمون أو المسيحيين ينقسمون إلى قسمين، كاثوليك وبروتستانت، وهناك صراع شديد بين البروتستانت والكاثوليك. ففي إحدى زياراتي في عام 1994 قبل حوالي 12 سنة سمعت بقرية عندهم اسمها مكة، فشدني الشوق إلى أن أسافر إلى مكة، ولكن مدير مكتبنا هناك والدعاة قالوا القضية صعبة. صعبة ليش؟ قال الطريق وعر. قلت لهم وصلها أحد قبلي؟ قالوا نعم، أهل القرية أكيد واصلينها قبلك. فقلت لهم خلاص أنا مثلي مثل أهل القرية. المهم أن سافرنا بطيارة بوينغ كبيرة مدة 1.5 أو 2 ساعة إلى مدينة اسمها مناكارا. في ذلك الوقت ما وجدنا سيارة نظيفة تنقلنا إلى قرية اسمها فيوبينو، فأجرنا حافلة صغيرة بدون كراسي، جلسنا على الحديد، وما كان فيها مفتاح للسيارة، قديمة جدا، وكان الأسلاك الكهربائية وصلها ببعض وتشتغل السيارة. المهم أن ساعة وصلتنا إلى قرية فيوبين، من هناك عبرنا نهر كله تماسيح. بس أنا مستغرب الحقيقة، صار لي مجموع إقامتي هناك أكثر من سنة حتى الآن ما سمعت أن تمساح من تماسيح أكل آدمي، بين مثلا في كينيا نهر تانا، مو نهر تانا كله، لو أخذنا بس قرية اسمها قريشة كل أسبوع كنا نسمع أن التماسيح أكلت واحد من المسلمين الموجودين هناك. طبعا البلدة هذه كلها مسلمين. فمستغرب أن معروف أن في مدغشقر كل الحيوانات ما هي مضرة، يعني ما في عندنا أسد ولا في عندنا نمر، والأفاعي اللي هناك أمسكها بإيدي، لأن يقال والله أعلم والدليل أني لازلت حي حتى الآن، صدت عدد كبير من الأفاعي بإيدي، مرات نلقاها في البيت ونشيلها ونطلعها برا، مرة دخلنا مسجد وجدنا أفعى في أعلى المسجد في السقف، وخفنا في البداية فضحكوا الأهالي. وأنا أذكر نفس الحادثة حصلت لنا في شمال كينيا، ونفس الشيء الأهالي ضحكوا قالوا ما تخافون، هذه حية بيت، ما تخافون منها، ما تضر، تعيش على الحشرات. المهم عبرنا النهر وسرنا مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأرض، وبعدين نزلنا في المستنقعات، ومستنقعات قد تصل إلى حد الصدر أو ربما الكتفين، كلها ملوثة بأوساخ الأبقار. ولمدة 4 ساعات وحنا نخوض في هذه المستنقعات وما في طريق ثاني، طبعا لو في طريق ثاني كان رحنا له، إلى أن وصلنا إلى مكة. أذكر قبل ما نصل إلى قرية مكة واحد من الأخوان كان معي أصلا من مرشيص، فقال لي عيب تدخل وريحتك في الصورة، انزع الثوب تبعك. فنزعتها وغسلها، لكن وين غسلها؟ بالماء المليء فكأنه رأى في يمكن سانتي ولا سانتيين بالثوب ما لوث، فأراد أن يلوثه حتى تكون الريحة. قلت يا أخي هم عايشين وسطها فما في مشكلة. المهم دخلنا وكلمناهم، وكانت أول مرة يشوفون واحد عربي يدخل إلى قرية مكة. قلنا لهم ليش سميتوها مكة؟ فقالوا على اسم البلد اللي جينا منه. وين هذا البلد؟ قالوا بالشمال، ولكن ما سمعوا ببلاد العرب، والطبع ما سمعوا بالمملكة العربية السعودية ولا سمعوا بالحجاز، رغم أن في قرية ثانية اسمها حجاز بطريقتهم في النطق يسمونها إجاز. وكل يعرفون أن مكة هي بالشمال وأنها مكان طيب ومقدس ومن هذا الكلام. قلت لهم إيش دينكم؟ فقالوا الحمد لله إحنا مسلمين بروتستانت. قلت لهم كيف مسلمين بروتستانت؟ قالوا والله أجدادنا قالوا أننا إحنا مسلمين ولكن ما نعرف شيء عن الإسلام، فلا صلاة ولا صوم ولا حاجة. والبروتستانت جزاهم الله خير جاءونا وقالوا أن البروتستانتية والإسلام واحد ما في فرق، وعلمونا كيف نصلي، بنوا لنا هذه الكنيسة اللي تشوفونها وأعطونا الإنجيل. شرحت لهم بالبداية، طبعا ما أستطيع أجي أقول لهم أنتم غلطانين، أنا أعتقد أن هذا أسلوب خطأ، فالمفروض فينا نحن ندخل إلى قلبهم نستولي على قلبهم ثم نقول لهم كل شيء. قلت لهم أنا من الكويت والكويت في نفس أرض مكة وأهلي هناك، أرسلوني لكم أطمن عليكم على بقركم على زرعكم ونساءكم وأولادكم. هم هذه الطريقة في الترتيب، عندهم الزرع والبقر لهم أهمية أكثر من الأولاد والزوجات. وأعطيتهم هدية ثوب أو دشداشة لرئيس القرية، قلت له هذا هدية من أهلنا في مكة وفي الكويت لك. ففرح الرجل، وشرحت له أن أهلك في مكة يؤمنون بإله واحد، هذا الإله هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يشفينا وهو الذي ينزل المطر من السماء، ما عنده مثيل ولا عنده ولد ولا عنده زوجة. وبعدين قمت وأهديت تمر وقلت له أن هذا طعام أهل مكة، أهلكم في مكة، وهذا هدية من أهل الكويت ومكة هدية لك. وأهديت بعض الكتب، ثم طلبت منه الإذن لأني بخرج. قال خير لسه أنتم جايين؟ قلت له والله موعد صلاتنا الآن، نصلي الظهر والعصر. فقال لي أنا بصلي. قلت له بس أنت غير مسلم. قال من قال أني أنا غير مسلم؟ أنا مسلم، وأنا ربما مسلم قبلك أنت. فالرجل جزاه الله خير أصر على أن يتوضأ ويصلي، فقلت له إذن توضأ مثلي. جابوا لي من هذا الماء الملوث وقمت أغسل وأتوضأ وهو يقلدني في كل شيء. قلت له بس بالصلاة ما تلتفت وأعمل زيي، وبالصلاة وقف معي وصلينا. وكانت هذه أول مرة يصلي فيها شيخ القرية في حياته صلاة المسلمين، وكان سابقا يروح الكنيسة يظن أن هذا هو الإسلام. حاولنا أن نبني مسجد، فوجدنا أنه مستحيل نحصل ناس يشيلون الإسمنت والحجر وغيره في هذه المستنقعات 4 ساعات حتى يوصلون القرية. فبنينا المسجد من الخشب، رغم مرور الآن أكثر من 12 سنة إلا أن المسجد قائم، وكنا نتوقع أنه يعيش مدة 15 سنة، الآن غيرنا رأينا نتوقع أنه يعيش في حدود 20 سنة على الأقل، وهو من الخشب. القرية بعد هذا أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى كلها، أرسلنا لها داعية، والداعية طبعا مع الأسف الشديد الدعاة اللي تخرجوا من دول الخليج لوثوا بحياة المدنية، فما كان عندهم استعداد أن يجون يعيشون في مثل هذه المناطق. الغالبية العظمى منهم بقوا في العاصمة، العاصمة الكهرباء ما تنقطع، عندنا احنا في منطقتنا اللي هي عاصمة القبيلة هذه الكهرباء تنقطع كل يوم، الماء ينقطع كل يوم، ما في خدمات، اشياء كثيرة تنقص المنطقة بالنسبة لمن جعل الرفاهية هي همه الاول. القبيلة هذه اسمها قبيلة الأنتيمور، يدعون شفويا أنهم جاءوا من قرية في الشمال اسمها جدة، وأن بقرب جدة في قرية ثانية اسمها مكة فيها رجل طيب اسمه محمد يحبونه ولا يعرفون لماذا يحبونه، ما يقولون عنه نبي. وأن جدهم الأكبر اسمه را علي مكرارا، را صاحب الفخامة أو صاحب العظمة، علي طبعا معروف علي، مكرارا علي الكرار، فصاحب الفخامة علي الكرار هو جدنا يقولون، وأمهم رامينة را أمينة، ويقولون أن علي رضوان الله عليه هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فهم القضايا ما واضحة، ولكن كثير منهم رأيتهم اللي قال لي أنا لحقت على جدي، وجدي اسمه عبد الله، أنا اسمي بيير، وجدي كان مسلم، ف فأسأل وين دفنتوا؟ قال والله دفناه مع الصينيين الوثنيين. وواحد قال لي أنا عندي سجلات إلى جدي الرابع كانوا مسلمين. فكثير منهم كانوا مسلمين وضاعوا مع الأسف مثل ما ذكرت في قرية اسمها مكة، قرية اسمها إيجاز، قرية اسمها مشر مصر، قرية اسمها مرو مراك، يقصدون مراكش، وهكذا. القبيلة هذه قبيلة الأنتيمور هاجرت قبل حوالي 800 سنة. طبعا في هجرات قبلها وفي هجرات بعدها، جاءوا إلى مدغشقر ربما لأسباب سياسية غير مستقرة في المنطقة آنذاك، وجاءوا استقروا هناك، وشوي شوي فقدوا هويتهم مع الأسف الشديد وضاعوا، والآن لا هم مسلمين ولا يعرفون العربية. لكن وجدت عندهم أشياء كثيرة، مثلا يحرمون أكل الخنزير ويحرمون حتى تربية الخنزير. الكلب ما يحبونه ويعتبرون نجس، بل إن لو لمس الكلب أي ملابس خلص ينزعونها حالا ويتخلصون من أي ملابس لمسها الكلب. النساء يحبون الحجاب جدا، مجرد ما يوزع عليهم حجابات حتى غير المسلمات يقولون أعطونا حجاب. سهل جدا يتقبلون الإسلام، في لغتهم كلمات عربية كثيرة جدا، منها مثلا أيام الأسبوع سابوتشي وهادي اثنين ثلاثة أربعة كميس جمعة، ويوم الجمعة هو اليوم المقدس عندهم. يقدسون جهة الشمال ولا يعرفون لماذا، في كل بيت في مدخل من جهة الشمال بس ما يدخلون منه، وإنما يضعون البركة لأن الشمال هو اتجاه القبلة. الميت إذا مات ميت عندهم وكان صالحا وجهوا نحو الشمال، وإذا كان غير صالح وجهوا بأي اتجاه آخر. يكفنون موتاهم. التاريخ الشفوي عندهم يؤكد أصولهم العربية، يستخدمون الحرف العربي في كتابة لغتهم. عندهم كتاب مقدس يسمونه السورابي أو الكتاب الكبير، فيه شيء من الأذكار والقرآن كل أخطاء، وفيه شيء من الشعوذة، وفي شيء من تاريخهم. لا زالوا يصنعون الورق بالطريقة العربية القديمة اللي أخذوها العرب قبل 1200 سنة من الصينيين، يروح الغابة ويجمع أوراق من الغابة ويطبخها يسويها عجينة ثم يفرشها وينشفها ثم يكتبون عليها، ومعروف هناك باسم الورق الأنتيموري، والحقيقة الورق اللي كان العرب أدخلوه وحافظوا عليه الأنتيمور. عندهم الآن الغالبية العظمى منهم أصبحوا وثنيين مثقفين، أصبحوا مسيحيين. البيت الملكي دائما مدخل من الشمال، ولكن ما يسمحون بأحد يدخل من الشمال وإنما من مداخل الغربية أو الشرقية. يرفضون ويقاومون الأديان الأخرى. وجد عملات عربية وإسلامية قديمة، ووجد آثار إسلامية في كثير من المواقع خاصة في شمال المنطقة في مدينة اسمها فويمار. ويعترفون حتى الوثنيين والمسيحيين يعترفون بأن الإسلام هو دين أجدادهم. أذكر أن إسرائيل لما سمعت أن عندهم اسم إبراهيم ولا يأكلون الخنزير ظنت أن ربما هم يهود، ففكرت أن أجيبهم لإسرائيل، وأرسلت وفد من معهد اليهود مختص في الأصول اليهودية من باريس، وجاءوا وجلسوا عندهم أكثر من أسبوع كامل، بعدين يبدو أن ثبت أنهم ما يهود فعادوا مرة ثانية دون أن يعملوا لهم شيء، بينما إحنا المسلمين ما جيناهم إلا في الفترة الأخيرة مع الأسف الشديد. وعندهم عادات كثيرة وجدتها دل على إسلامهم. شعرت أن هؤلاء القبيلة كانها حوالي مليون نسمة بما فيهم القبائل الأخرى اللي تداخلت مع القبيلة وأصبحت جزء منها. القبيلة نفسها نصف مليون، والناس الآخرين اللي داخلوا بالقبيلة نصف مليون. أمانة في أعناقنا، يجب أن نعمل لهم شيء. فبدأنا برنامج لمدة 25 سنة، الخطة لمدة 25 سنة بدأنا في عام 1994. العشر سنوات الأولى الحمد لله مرت على خير، وطبقنا الخطة مالتنا و ماشيين حسب الاستراتيجية. ثم شعرت بأن أنا قاعد أطلب من الناس أن يضحون، أطلب من الناس أن يروحون لأفريقيا وغيره، أنا ليش ما أروح وأسكن عندهم؟ انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وبعدين حديثه صلى الله عليه وسلم في الطبراني وابن ماجه أن لهذا الخير خزائن، لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فقلت مثل ما أنا آمر الناس وأطلب الناس أن يروحوا لأفريقيا ويعيشوا هناك، إذا لماذا لا أذهب وأعيش؟ فقررت أن أذهب هناك وأسكن وسطهم لأشرف بنفسي على الخطة. الخطة الآن دخلت المرحلة الثانية منها، وتنتهي المرحلة الثانية في عام 2009، ونتوقع أن عدد كبير من أبناء القبيلة سيسلمون إن شاء الله قبل 2009. المعدل الآن خلال الفترة اللي قضيتها هناك يوميا ما بين 3 إلى 5 يسلمون، ولهذا أنا أكد لأي واحد من الأخوان يحب يجينا هناك إن شاء الله إذا قضى معانا شهر أن على الأقل واحد يسلم على إيده، وربما واحد يسلم على إيده في كل يوم. لما نروح لهم وسائل المواصلات ما دائما ميسرة، فإحنا نستخدم سياراتنا الخاصة، أنا عندي سيارة بيكاب، نستخدم المواصلات العامة في الأماكن اللي فيها مواصلات عامة، نمشي على أقدامنا، نستخدم القوارب النهدية، ويا ما استخدمت القوارب النهدية، نستخدم الدراجات الهوائية. وأذكر بالنسبة لي أنا يبدو نسيت أني أنا كبرت بالسن، ظنيت أني لازلت ذلك الطفل الذي يقود الدراجة. فقبل شهرين في واحد من الإخوان أخذ سيارتي للدعوة، فقررت أن أذهب للعمل بالدراجة، وأول 5 أمتار سقطت على الأرض سقطة كبيرة وجرحت، ونمت بالفراش عدة أيام لأني نسيت كيف أقود الدراجة الهوائية. ونخوض بالمستنقعات حتى نصل إلى هناك. دعوني أروي لكم بعض المواقف خلال المدة اللي قضيتها هناك في قرية مروانيني. بعد عيد الأضحى الماضي ذهبنا لها أكثر من مرة، والحمد لله 85 شخص من المسيحيين ومن الوثنيين عادوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمسيحيين منعوهم من العلاج في مستوصفهم، طبعا حنا في مستوصفات مفتوحة للجميع، مسلم ومسيحي ووثني، لأن ديننا يأمرنا بذلك. إذا كان ديننا يأمرنا بأن حتى الكلب وحتى الطير نكسب فيه أجر إذا أطعمنا أو سقيناه، فما بالك بإنسان مثلي مثله ولكن يختلف عني في العقيدة. حنا مدارسنا ومستوصفاتنا وآبارنا مفتوحة للجميع، ولهذا عدد متزايد من الناس في أماكن كثيرة في إفريقيا يجون ويسلمون بسبب معاملتنا. والله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعلن أن الدين المعاملة. والله يا أخوان أغلب الناس اللي يسلمون يسلمون لأن رأوا حسن المعاملة من قبلنا أكثر مما أثرنا عليهم بلساننا أو بكتبنا أو بفتاوينا. منع هؤلاء المسلمين في القرية من بيع منتجاتهم في الأسواق، ولكن كانوا يروحون إلى قرى أخرى يبيعون منتجاتهم. وأنا مسرور أن هذا الاضطهاد يولد زيادة إيمان وقوة في العقيدة يجعلهم يصرون عليها. فبنوا مسجد على أرض لأحد المسلمين بالمواد المحلية بالطين نصرة لعقيدتهم. وأذكر لما رحت لهم المرة الأخيرة طالبوني بإمام مسجد يعلمهم ويعلم أولادهم ويثبتهم على العقيدة، وقالوا حنا أسلمنا ولكن بحاجة إلى من يأتي ويأخذ بيدنا. الحقيقة هذا مو بس قرية مروانيني، وإنما كل القرى تقريبا اللي زرتها، عشرات القرى زرت أنا خلال إقامتي هناك، وكلهم يطالبون بإمام مسجد أو بداعية أو على الأقل نزورهم في قوافل دعوية كل أسبوع. طبعا ما عندنا القدرة، لأن كل الدعاة اللي عندنا هم 6 دعاة فقط، ونتعامل مع 1,000,000 شخص. طبعا مستحيل أن نغطي هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة بهذا العدد من الدعاة. نحن بحاجة إلى كفالة دعاة زيادة حتى نستطيع أن نرسلهم إلى أكبر عدد من القرى. الشيء الغريب أن في زيارتي الأخيرة حتى الوثنيين والمسيحيين لما يشوفوني لابس الثوب العربي والطاقية يعرفوني أنا مسلم، فيسلمون علي السلام عليكم ورحمة الله. فأنا فرحان بهذا. والشيء الغريب أن النساء أكثر حماسا للإسلام من الرجال بفضل الله سبحانه وتعالى. في قرية مهنور ذهبنا لها في قافلة، ولكل قرية هناك في ملك أو رئيس قرية، وله سلطات واسعة جدا على القرية تقرب من سلطات الملوك في الدول الملكية. قال لنا نحن مسيحيين ولكن ضقنا ذرعا بهم، وحنا مستعدين دخول الإسلام، نشكركم على زيارتنا ولكن نطالبكم إذا عايزيننا نسلم نطالبكم بالمزيد من القوافل أو ترسلنا دعاة. مع الأسف الشديد أكرر أن هذا سمعته من كل القرى التي زرناها، يريدون دعاة ويريدون قوافل، وكلاهما يحتاج إلى إمكانيات مالية اللي نستطيع أن نصل فيها إلى هنا. أغلب القرى يكلفنا 15,000 فرنك للشخص الواحد حتى يذهب إلى القرية ذهابا و 15,000 العودة، وحنا فتحنا معهد شرعي، المعهد الشرعي الموجود عندنا أو المعهد الديني، يدرسون 4 أيام دراسة نظرية في المركز و3 أيام يخرجون للدعوة. إذا كانت المنطقة قريبة 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو يذهبون يمشون. أنا أذكر أخواننا ورغم أن الدنيا مطر شديد ووحل إلا أنهم مشوا على أقدامهم 15 كيلو حتى يصلون إلى قرية من القرى، وأسلم 3 بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه القرية. ولكن أرد أكرر أحس بالإثم، لأن هؤلاء 3 اللي أسلموا يحتاجون إلى من يعلمهم الإسلام، يحتاجون إلى دورة المهتدين الجدد، يحتاجون إلى من يزورهم مرة ثانية. أنا ما أعرف متى أستطيع أني أزورهم، ما أعرف متى أستطيع أن أرسل دعاة إلى هذه القرية مرة ثانية حتى يعلمون هؤلاء. الغريبة في قرية مهنور كانوا يظنون أن الدخول بالإسلام يتم عن طريق التسجيل في دفتر أو سجل عندنا إحنا المسلمين يسجلون هناك. أخبرناهم ما عندنا دفتر مثل الكنيسة، وإنما مجرد أن تنطق بالشهادتين وتغتسل وطبقوا أوامر الله وانتهوا عما نهى وهذا كفاية. ففرحوا هم، والملك عندما أنهينا القافلة كرر مرة ثانية أرجوكم أرجوكم إحنا مسيحيين وإحنا مستعدين نسلم ونحن قريبين جدا من الإسلام ولكن نريدكم أن تزورونا مرة ثانية. في قرية بها سياكة انتظرونا جزاهم الله خير يوم كامل وامتنعوا عن الذهاب للمزارع من أجل أن يتعلمون شيء عن دينهم لما رحنا عنهم، واضطرينا نتأخر. ليش تأخرنا؟ لأن كان في مطر كثير وطين والسيارة توقفت بمكان بعيد، فاضطرينا نمشي، وأثناء المشي زلقنا أكثر من مرة وسقطنا في الطين، ملابسنا امتلأت بالطين، فكان الدخول إلى مجلس القرية بالملابس المليئة بالطين حاجة ما كانت مريحة بالنسبة لنا، لأن راح نوسخ البيت اللي يستقبلونا فيه وهذا يعتبرونه بيت ملك القرية. في قرية سرنابي شيء طريف أن واحد وثني أعطى بيته للمسلمين حتى يصلون فيه إلى أن نبني لهم مسجد. طبعا هم ما عندهم قدرة أن يبنون مسجد بإمكانياتهم الشخصية إلا إذا كان من ورق شجر الموز وغيره، هذا ممكن يبنونه، ولكن هذا كم سيبقى وبسرعة يحترق. في قرية تنبوري القرية كلهم غير مسلمين والملك غير مسلم، ولكن لما رحنا لهم وكلمناهم عن الإسلام كان الجميع حاضر ومستانسين جدا، طلبونا نحن نرجع، وقبل أن نغادر جاء 3 وأعلنوا إسلامهم أمام القرية بفضل الله سبحانه وتعالى. لقناهم شهادتين وعلمناهم مبادئ الإسلام، تركنا عندهم كتيبات باللغة المحلية عن الصلاة والصوم وأركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5 وغير هذا. في قرية من القرى اسمها أمبلا كزاها، ربع القرية مسلمين وربعها مسيحيين ونصها وثنيين. تألمت وبكيت بالحقيقة عندما رأيت 3 مسلمات يحافظون على الصلاة في المسجد رغم أن ما يملكون ثياب تسترهم. كانوا يلبسون شوالات البلاستيكية الفارغة اللي يضعون فيها الذرة أو الرز أو غيره حتى تستر عوراتهم وتغطيهم، وكانوا يصلون الصلوات 5 في المسجد. لله درهم اللي رغم فقرهم ورغم جهلهم ورغم بعدهم عن المراجع الإسلامية وعن العلماء وعن الدعاة وعن غيره محافظين هذه المحافظة على صلاتهم في المسجد. الله يجزيهم خير. العين تدمع عندما رأيتهم جايين هم لابسين الشوالات أو الخياش. في قرية اسمها برهانة 9% مسلمين و 15% مسيحيين وحوالي 3/4 وثنيين. قالوا لنا احنا مستعدين نسلم ولكن كم ستبقون عندنا؟ قلنا لهم يومين. قالوا يومين ما ممكن احنا نفهم دين جديد بيومين، احنا نريد 20 يوم على الاقل حتى تفهمونا الاسلام. فقلنا لهم ما نستطيع 20 يوم. قالوا متى ما صار عندكم وقت او متى ما صار عندكم انسان تستطيعون توصلون لنا ويجلس عندنا 20 يوم احنا نخبركم بان احنا مستعدين نسلم، لان احنا ملينا من العادات ومن التقاليد الموروثة. انسان تستطيعون توصلون لنا ويجلس عندنا 20 يوم احنا نخبركم بان احنا مستعدين نسلم، لان احنا ملينا من العادات ومن التقاليد الموروثة، ونؤكد لكم ان ما في بديل للاسلام، ونناشدكم كذلك ان تبنون لنا مسجد. قلنا لهم كيف نبني مسجد وانتم ما اسلمتوا حتى الان؟ قالوا ما احنا نقول لكم ابنوا مسجد وارسلنا داعية واغلب اهل القرية ان شاء الله يسلمون. في قرية نميها ما في مسلمين، يمكن 0.5%، اقل من 0.5%، المسيحيين حوالي 15% والباقي وثنيين. لما اسلم بعض الناس كانوا خايفين جدا ان إذا أسلم ربما يجيب الإسلام، وإذا جاب الإسلام بنوا مسجد ربما القرية كلها تصير ملك المسلمين. فاجتمعت القرية وقررت أن تفرض غرامة 50,000 فرنك ملقاشي على كل شخص يدخل الإسلام. فذهبنا هناك واستطعنا أن نزيل الهيبة من دخول الإسلام، وأقنعنا الأهالي أن يزيلون هذه الغرامة، وإن شاء الله نأمل بإذن الله أن الغالبية العظمى من أهالي هذه القرية سيسلمون في يوم من الأيام. أنا متأكد لو درنا بالنا عليهم وأرسلنا لهم دعاة، أرسلنا لهم كتيبات وبنينا مسجد، ما أظن يقاومون شهر شهرين تسلم القرية كلها. ولكن المشكلة نقص الدعاة. الدعاة موجودين ولكن الدعاة وراهم عائلات وراهم أطفال يريدون أن يعيشون، فلذلك لابد من دفع رواتب لهم. ومشكلتنا هي في قضية الرواتب. الداعية الواحد يكلفنا في حدود 50 دينار أو 600 ريال بالشهر، أو ممكن الإنسان يتبرع بوقف إلى الأبد إن شاء الله من ريع الوقف، نخصص لداعية مخصص ونصل تقرير باستمرار كل سنة عن هذا الداعية. الوقف هذا يكلف 6,000 دينار كويتي أو 72,000 ريال سعودي أو ما يعادلها. نستثمر هذا الوقف والريع ماله نصرف منه على راتب الداعية اللي يروح لهذه القرى ويدخلهم بالإسلام ويعلمهم الإسلام ويعيش معاهم. قرية من القرى، قرية تنارينا، 10% مسلمين، 30% مسيحيين، و60% وثنيين. كان في ساحر كبير يتكهن وكان الجميع يخافون منه، وكان في ساحر ثاني في قرية ثانية أقوى منه عمل له سحر فأصيب بالشلل. فلما تاب في قافلة من قوافلنا اللي رحنا نزور القرية هذه فيها، أسلم هذا الساحر وأهدانا قطعة أرض لنبني مسجد وبيت الإمام، وهم لا زالوا ينتظرون منه أن حنا نبني المسجد، وإن شاء الله بمجرد من حصل تبرع سنبني المسجد لهم. ونتوقع إن شاء الله أن هذه النسبة ما تبقى إلى الأبد وتتغير لصالح الإسلام. مثل ما ذكرت لكم ما هو صعب أن الناس يدخلون الإسلام من هذه القبيلة أو من القبائل اللي اختلطت فيها، وما هو صعب أن حنا نكسب مئات الألوف قبل عام 2010 إذا توفرت لنا الإمكانيات البشرية والإمكانيات المالية. قرية اسمها بياكاترا في تمثال كنيسة الكاثوليكية وضعته للسيدة مريم العذراء، ومع الأسف الشديد حتى بعض المسلمين الجهلة يذهبون إليه يطلبون الحوائج، يطلبون من التمثال أن يقضي حوائجهم بسبب جهلهم. ولما مرينا هناك وجدنا امرأة عجوز قاعدة تسجد لهذا التمثال، لكن من المبشرات أن في عندنا مسجد قريب من هذه القرية، ويقول لإمام المسجد أن المسلمين يأتون من القرى الثانية من مسافات طويلة 20-30 كيلومتر وينامون في القرية علشان يوم الخميس حتى يشاركون في صلاة الجمعة وينتظرون صلاة الجمعة. وهذا بالحقيقة شيء يدخل السرور أن الناس عندهم هذا الحماس رغم أن هم مسلمين جدد. في قرية أمبا باندرا مسؤول القرية وملك القرية قال لنا: والله ما كنت أتصور أن الله يحقق رغبتي في الدخول بالإسلام بهذه السهولة. قال: أن كنت أظني راح أتعب وراح أدفع فلوس حتى يقبلوني بالإسلام، ولكن الله أرسلكم لي، ولعلمكم أنا كنت ما أكل خنزير وأبتعد عن كثير مما حرم الله وأنتظر الطريقة اللي أعلم فيها إسلامي، فالله أرسلكم لي حتى أسلم وأهدانا قطعة من قصب السكر اللي زارعها، وقال: والله لو عندي شيء أفضل منها كان أهديتكم إياها بقلب راضي، وأسلم معاه اثنين فضل الله سبحانه وتعالى. في قرية فينواريفو ذهبنا وألقينا كلمات، وهم فرحوا جدا أن يأتيهم إنسان من أرض مكة كما أخبرناهم، وأسلم فضل الله سبحانه وتعالى 32 شخص وعدناهم بإرسال من يعلمهم. بعدها مدة ذهبت فوجدت أن 32 شخص قد أقاموا مسجد من القش ويصلون فيه، رغم معلوماتهم البسيطة لكن قاعدين يستغلون المعلومات هذه في طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك شكوى مرة مما تقول الراهبات، يقولون القسس عندما يمرون على القرى ويحذرون الناس من الإسلام ويطلبون منهم أن لا يستمعون لنا، احنا نقول لهم ونقول لهؤلاء الناس: استمعوا لنا واستمعوا لهم، ثم أنتم بعقلكم اتجهوا نحو الأفضل، نحو ما تؤمنون فيه. الأشياء كثيرة لصالحنا أن نذكر للناس: أنتم أصلكم عرب ومسلمين، جدكم الأكبر هو علي المكرار، راع علي مكرارا، أمكم أمينة، أنتم من الحجاز والحجاز هي في المملكة العربية السعودية. فهذا كله يرقق قلوبهم أكثر ويساهم في جلبهم مرة ثانية إلى الإسلام. مشكلتنا الأولى والأخيرة هي قضية إمكانيات للدعوة. احنا بحاجة إلى الكتاب الإسلامي، بحاجة إلى المصحف، بحاجة إلى الداعية، بحاجة إلى الدورات، بحاجة إلى دعم المعهد الشرعي. يا أخوان، من يصدق في الوقت الذي نصرف فيه الآلاف المؤلفة لشبابنا ونسائنا عندما يذهبون في الإجازات ويصرفون مبالغ هائلة، بينما طلاب المعهد الشرعي، وأنا كنت هناك أشرف على تأسيس المعهد، في أول 3 أيام ينسحب 7 من الطلبة، قالوا بسبب الأكل مو كافي. قال لي واحد من الطلبة: أنا متعود أني أنا آكل بمقدار ماعونين من الطعام، هناك عندهم ماعون معين عبارة عن علبة قديمة يقيسون فيها الطعام. قال: أنا في القرية أنا فلاح وآكل ماعونين، جيت عندكم تعطوني نص ماعون في الوجبة، هذا كثير علي وما أستطيع أتحمل، فلو توفر عندنا إمكانيات ما عندنا مانع أنا أزيد لك الكمية هذه. فانسحب 7 من الطلبة بسبب الجوع. والله يا أخوان، الطلبة هناك ينامون على الحصير بدون مخدة، اللي عايز مخدة يروح يجيب له قطعة خشب ويضعها وينام عليها، ما عندهم غطاء، ما عندهم حاجة للبعوض. أحيانا أنا أدفع لهم في حاجة يشعلونها نار وتبقى طول الليل مشتعلة، تكلف يمكن 150 فلس كويتي أو ريالين، هذا تكفي لمدة أسبوع كامل، بس تقلل عدد البعوض الموجود عندهم، لأن في خسارة علينا لو أصيبوا بالملاريا، معناها ما يخرجون للدعوة، معناها ما يحضرون الدروس ومجرد أن يأكلون أكل، ففي خسارة علينا لو تركناهم يصابون بالملاريا. فمن صالحنا أن حنا نمنع الملاريا عندهم، ولو كان عندنا إمكانيات كان اشترينا لهم ناموسيات. لكن لا تنسون أن في عندنا 50 طالب الآن في المعهد وإن شاء الله السنة القادمة سنقبل كمان 50 طالب، يكلفنا الطالب الواحد 3 وجبات، يكلفنا في حدود 150 فلس أو ريالين سعوديين كل يوم. مجموع تكاليف للمعهد كل شهر 600 دينار أو 7200 ريال سعودي للشهر الكامل. طبعا احنا ما نطعمهم بس، وإنما نطعم الطباخ، واللحم ما يذوقونه، احنا ما نريد نخربهم، بعدين ما عندنا إمكانية نشتري لهم لحم، لا لحم ولا بيض ولا الحاجات اللي احنا نعتبرها أساسيات عندنا. طبعا الدجاج هذا بعيد جدا عن تفكيرنا، نشتري نوع من الجمبري اليابس الصغير جدا، نشتريه حتى نرفع من مستوى البروتين الذي يأكلون في قراهم. في كل القرى الناس يطلبون منا نكرر الزيارة، وأنا أذكر ملك قرية أنكزورانا قال طبيعة الإنسان ينسى، وحنا نسينا أصولنا العربية والإسلامية وصرنا مسيحيين بما فيهم أنا مسيحي يقول، ولكن مثل هذه الزيارة على الأقل تعادل النشاط اللي تقوم فيه الكنيسة وتذكرنا بهذا، وحنا ما راح نمانع أبدا في أن نشجع أولادنا، وربما إحنا أن ندخل الإسلام بإذن الله، بس نريد أن تكرر زيارات لنا. يا أخوان القافلة الوحدة 3 أيام تكلفنا يمكن في حدود 150 دينار كويتي أو حوالي 1800 ريال سعودي. طريف في قرية اسمها محفيلو، جاني شخص وقال لي أنا متزوج من 9 سنين وما الله رزقني ولد، فجاي أطلب منكم تعملوا لي سحر، ودفع لي مبلغ من المال. فقلت ليش المبلغ وليش السحر؟ قال لي إن كنتم المسلمين مشهورين بالسحر وهذا مقابل ما تعمل لي من سحر. فقلت له إحنا كمسلمين حرام عندنا السحر، ولكن أنا أدعو لك الله سبحانه وتعالى، وأريدك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أنت بنفسك، ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقك الذرية الصالحة. ففوجئت بهذا الرجل يسلم فضل الله سبحانه وتعالى، ولما سألت عنه بعد عدة أسابيع سمعت أنه لا زال على الإسلام، لا زال مصلي وصائم بفضل الله سبحانه وتعالى، وشارك في إحدى الدورات التي عقدناها في قريته. في قرية من القرى فتاة عمرها 19 سنة جت بزي إسلامي وتكلم معانا، حتى الناس المحليين الدعاة اللي معانا ما استطاعوا يفهمون منها لأنها تكلم برعشة. قالت أنها سمعت موعظة في زيارة سابقة وأثرت فيها، وعندها أسئلة كثيرة تريد أن تعرف إجابتها، سألتنا وأجبناها. قالت أركان الإسلام شرحتوها المرة الماضية وما فهمت زين، هل بالإمكان تعيدون شرحكم؟ فشرحنا لها وراحت، ورجعت في اليوم الثاني كانت قد اغتسلت وطلبت منا أن نعلن الشهادتين أمامنا، والحمد لله أسلمت هذه الفتاة. إمام المسجد الحمد لله له دور كبير في هذه القرية، وخلال احتفال بعيد الأضحى جزاكم الله خير على تبرعاتكم أيها المحسنين والمحسنات، البقرة اللي تبرعتوا لنا فيها وذبحناها هناك في عيد الأضحى جعلناها مناسبة لاجتماع جميع الناس مسلمين وغير مسلمين في هذه القرية، وأكلنا جماعيا في ساحة المسجد وقضينا على الخلافات. وطبعا هذا دائما مدخل لنا على أثر بعض غير المسلمين يعلنون إسلامهم لما يشوفون الدور الكبير الذي يلعبه الإسلام في إحلال السلم والسلام في قريتهم في منطقتهم. وكنا دائما نسمع يكررولنا أن والله كل ما سمعناه عن الإسلام كان خطأ وتشويه، والآن يجب علينا أن نفكر جيدا هل نتبع هذا الدين أم لا، ولكن نرجوكم ثم نرجوكم ثم نرجوكم أن ترسلنا داعية أو أنتم أن تبقون معنا مدة أطول أو تزورونا مرة ثانية حتى نعرف أكثر عن الإسلام، وفي احتمال كبير نحن نسلم. في قرية ماروكانجا كنا رايحين لها في قافلة من القوافل، فرأينا طفل عمره 9 سنين كان يرعى البقر، فلما شافنا ملابسنا العربية الثوب الأبيض والطاقية البيضاء ترك البقر وجاء يركض، فقال أنا لن أترككم أبدا حتى تعلموني شيئا من القرآن. فقلنا لا إحنا ورانا برنامج. قال أنا ما أفهم برنامج ما برنامج، أنا أبوي كلفني أن أرعى البقر وما عندي وقت اللي أروح فيه المدرسة أو أروح فيه لأي مكان المسلمين، وأنا أسلمت وأريد أن أتعلم القرآن. حاولنا بكل وسيلة، ما رضى الولد، واستغربنا من حماسة، لأن حتى قلنا له تعال معنا الآن، قال كيف من يرعى البقر مكاني؟ فتركنا داعية من الدعاة وجلس معه طول اليوم وحفظ 3 سور من القرآن، وطبعا كان يعرف الوضوء والصلاة، أكد له هذه المواضيع، واستأذن من الداعية رغم أنه طفل صغير، وقال احنا راح نروح القرية الفلانية وسنبقى هناك. بالليل جانا هو مع أبوه وقال أقنعت أبي أن يسلم، وأسلم الأب بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب ابنه. في قرية فرفاسي في ممرضة كبيرة بالسن متقاعدة، قالت أن واحد من أولادها أسلم، ولما ذبحنا بقرة في القرية في عيد الأضحى وعطيناها قطعة لحم بكت وقالت والله احنا من سنوات ما ذقنا اللحم. وهذه أول مرة في خلال هذه السنوات اللي نذوق فيها اللحم. قسمته إلى شرائح، اتذكر كيف قسمته، ودخل الشريحة في القدر ثم تخرجها بسرعة حتى تبقى أطول فترة ممكنة. تقول لعل هذا اللحم اللي أعطيتوني إياه اللي هو كيلوين أو 3 ربما يبقى 6 أشهر عندي أو سنة بهذه الطريقة، كل يوم أضع في الماء ثم أخرج بسرعة فأستفيد منه أطول مدة ممكنة. في مدينة منكارة واحد من دعاتنا التقى بقسيس من زملاء الدراسة، والقسيس قام يسأل أسئلة والداعية جاوبه، والقسيس سجل مع دفتر يسجل، ثم أهداه الداعية كتيب صغير، قال له ممكن أجي بكرة؟ قال له حياك الله بس ما تجي خلال الدوام، الدوام أنا ملتزم بس بعد الدوام حياك الله. فبعد الدوام جاه مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة لمدة 14 يوم، كل يوم يأتي بمجموعة من الأسئلة ويأخذ كتيب كتيبين يقرأهم ويكون مجموعة من الأسئلة ويرجع يسأل. وبعد هذا الله سبحانه وتعالى كتب لهذا القسيس الهداية فأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، وعاد إلى الكنيسة ليخبرهم بإسلامه. أنا ما أعتقد أن صعب إحنا نكسب الناس هناك، مجرد أن إحنا نحاول نبذل جهد نصل داعية يفهمهم ولا يثير المشاكل هناك. يوم من الأيام في شمال منكارة، ومنكارة هي القرية اللي أنا ساكن فيها وبنيت فيها بيت وعايش فيها، رحنا إلى قرية من القرى، وطبعا العادة أول شيء نروح الملك القرية نستأذنه، والملك كان مسيحي متعصب ومن خدام الكنيسة البروتستانتية وكاتب عدة آيات من الإنجيل على جدران بيته. استضافنا الملك جزاه الله خير في بيته كما يفترض، لأن العادة أنه لازم تروح الملك وتقعد في بيته، واتفقنا مع الأهالي على أن نلتقي معهم الساعة 6 صباحا. صار الساعة 6 ما جو، الساعة 7 ما جو، فرحنا الملك قال لازم تبدؤون الدرس. كيف نبدأ ماكو أحد؟ قال لا لازم تبدؤون. فما قبلنا كلامه وجلسنا ننتظر، بعدين شفنا الأهالي بدأوا يروحون العقل، فقلنا لا يا ملك اعمل لنا حاجة. قال أقول لكم إذا ما تعملون حاجة ما تبدؤون ما راح يجون. قال حنا المسيحيين طق جرس، ما أدري عندكم جرس ولا شيء سووا. فقلنا عندنا الأذان، فقام واحد منا من الأخوة الملقاش وأذن وصلينا صلاة الضحى. فعلا تجمع الناس وبدأنا وتأثر، يعني بعد ما خلصنا صلاة الضحى وجدنا البيت امتلأ عن آخرة، كانوا كلهم يشاهدوننا وحنا نصلي، ولما رفعنا إيدينا بالدعاء رفعوا أيديهم معنا وجلسنا 3 ساعات معهم. الغريبة أن ملك القرية جاب لنا دجاجة، احنا فرحنا قلنا من الجوع راح نشبع الآن، فظنينا هدية لنا. طبعا احنا في العادة ما نقبل إلا بصعوبة جدا، لكن قال أنتم مسلمين وإحنا مسيحيين، احنا نتبارك بالمسلم عندما يذبح الدجاجة او يذبح الخروف او يذبح البقرة، فاذا بالامكان تذبحون حتى نعطيها للعمال، فقمنا نضحك فيما بيننا على الدجاجة اللي طارت من عندنا، بس الحمد لله فرحنا بهذه العقيدة الموجودة. طالبة مسلمة جاءت من لكمبي، جاءت إلى مدينة مناكارا بعد ما خلصت الدراسة الابتدائية ودخلت الثانوية في مدينة مناكارا. هي أصلها من منطقة لكمبي، منطقة هذه أصلهم كلهم مسلمين، هي مسلمة متحجبة ملتزمة بالزي الإسلامي، وبدأت تحضر الدروس الإسلامية اللي يلقونها دعاتها في المسجد الوحيد، مسجد مبني من القش والخشب، لحد الآن ما عندنا مسجد. الأرض تكلفنا يمكن بحدود 20,000-30,000 دينار، والمسجد يكلفنا مثل ذلك، فلذلك المسلمين في المدينة ما عندهم مسجد سوى هذا المسجد المتهالك. فوجئت الطالبة هذه بأن عميد المعهد يناديها ويطلب منها عدم الحضور لأنها مطرودة، لأنها تلبس الحجاب. أصرت اقتناع الحجاب ورفضت خلعه داخل الفصل، وكل يوم كان المدير يستدعيها ويطلب منها أنها تغادر المدرسة ويكتب لها إنذار، وهذا ما زادها إلا أصرار على التمسك بزيها. شكلنا لجنة من إمام المسجد وأحد الأولياء المسلمين وبعض الخريجين المسلمين، راحوا قابلوا العميد، أبدا ما غير العميد راية وأصر على أن أما الحجاب وأما ما تدرس، لأن لائحة المدرسة تمنع الرموز الدينية، طبعا ما في لائحة مدرسة ولا شيء. فالبنت قالت المدير أمامنا، قالت لائحة ربي أقوى من لائحتكم الداخلية، وغادرت المعهد جزاه الله كل خير بعد أن رفضوا أن تكمل السنة الأولى الثانوية. قصة رأيتها وأثرها في قلبي بقى. بنت مسلمة عمرها 10 سنين، كانت في قرية تعيش مع أهلها المسلمين، أمها مسلمة، أبوها ما عنده دين حقيقة، ربما مسيحي بالاسم لكن ما يزاول أي شيء بالدين، لكن أمها كانت محافظة على الدين، وأجدادها لأمها محافظين على الدين، عاشت في القرية، تعلمت مبادئ الإسلام، حفظت قصار صور، تلبس الملابس الإسلامية. جت إحدى عماتها للقرية لزيارتها وبقت عندهم 3 شهور، وأظهرت إعجابها بأخلاق البنت وسلوكها وتربيتها، فطلبتها من أمها حتى تسافر معها للمدينة. الأم رفضت، فكلمت أخوها الكبير بعد مدة، وبعد الحاح وافق الأخ الكبير لأن أبوها ما كان موجود، كان موجود في مدينة ثانية، فأخذت البنت معاها إلى منطقة مناكارا. فوجئت البنت أن من أول ما وصلت اختفت ملابس عمتها، أخفت الملابس وجدت ملابس جديدة عبارة عن مايكروجوب، ملابس قصيرة جدا وبنطرونات قصيرة فاضحة. البنت رفضت، جلست في البيت 1-2-3، بعدين كان لابد أن تخرج وهي بنت صغيرة ما تستطيع أن تهرب، بعدين بدأت تمنعها من الصلاة، قامت تصلي وهي على السرير قبل النوم، أجبرتها على أن تخرج مع بناتها للحفلات الراقصة ولغيرها، وأجبرتها أن تذهب للكنيسة كل يوم أحد، وأجبرتها على أن تأكل لحم الخنزير، ما في لحم، ما في طعام غير لحم الخنزير. طبعا استمرت 5 سنوات المسكينة هذه بملابس الشورت والتنورة القصيرة جدا الفاضحة، وكل ليلة تبكي وتبكي وتصلي وهي مستلقية على الفراش حتى ما تحس فيها عمتها. تمنى الهرب إلى قريتها، ما في فائدة إلى أن أحيل الأب إلى التقاعد. فأتى إليها يزورها، فكانما هي طير كانت في قفص، وأمسكت بأبيها وقالت له ما ممكن لا أروح معك، وفعلا عادت معه وعادت مسلمة أكثر مما كانت من قبل، وتزوجت مسلم. وتقول لهذه البنت وهي تبكي، قالت دموعي وبكائي ما راح خسارة، أحمد الله وأشكره أن استجاب لدعائي في كل ليلة وأنقذني من حياة الجحيم، ولله الحمد والشكر. أخواني القصص كثيرة جدا، لكن الوقت يداركني. احنا هناك عندنا ما يقارب من 400 يتيم، كل يتيم من قرية من القرى يعيشون في المركز تبعنا، نعلمهم القرآن، نعلمهم مبادئ الإسلام، ندربهم حتى على صلاة التهجد بالنسبة للأيتام اللي أعمارهم كبيرة، بعض الشيء أعمارهم 9 سنين وغيره، بعد 9 سنين يخرجون للدعوة مع دعاتنا ويمشون على أقدامهم مسافات إلى القرى. واحد من أيتامنا عمره 9 سنين أسلموا 4 على يديه فضل الله سبحانه وتعالى، رغم عمره الصغير خلال فترة الصيف. يتيم من أيتامنا عمره 8 سنين ذهبت إلى قريته فوجدته هو إمام المسجد، لأن هو عنده علم أكثر من أي إنسان آخر في الدين، فجعلوا إمام المسجد وجعل اليتيم الآخر مؤذن المسجد. واحد من المهتدين الجدد حضر 3 دورات عندنا وبعدها بدأ يعمل في الدعوة وأسلم على إيده 900 شخص. مهتدي آخر حفظ 15 جزء من القرآن خلال 2 سنين. مهتدي ثالث حضر بعض الدورات وأسلمت 5 قراء على يديه. والقصص كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بحاجة الى ان نقف مع اخواننا هناك. احنا اوجدنا وقف سمينا وقف القبائل الضائعة، وقف المسلمين الضائعين. واذا كانت هذه القبيلة 1,000,000 فعندنا قبيلة الفرنبا في زيمبابوي، قبيلة الغبرة والبورانا في شمال كينيا، والماساي في كينيا، والقريامة في كينيا، وقبائل كثيرة مثل هذه تحتاج إلى دعوة. وبدل ما أنا أجمع فلوس لكل مشروع، أنا أطلب المساهمة في هذا الوقف اللي ريعه إن شاء الله سيكون للمسلمين الضائعين. السهم الواحد في هذا الوقف هو 100 دينار كويتي أو 1,250 ريال سعودي أو 300 وشوية دولار أمريكي. ونأمل إن شاء الله أن حنا نجمع مبلغ الوقف خلال هذا العام إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا. ونأمل كذلك أن نجد مزيد من الأخوة اللي يكفلون بعض الدعاة أو يوقفون أوقاف على الدعاة. وقف الداعية هو 6,000 دينار كويتي أو 72,000 ريال سعودي. هذا نستثمره ومن ريعة ندفع راتب الداعية الذي نأمل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه، ونرى هذه القبيلة كلها وقد عادت إلى الإسلام مرة ثانية بعد أن فقدت الإسلام لعدة عقود ونست دينها ونست عربيتها. وأعتقد أن واجب علينا مو بس نشر دعوة، وإنما على الأقل نذكرهم هؤلاء أخواننا، وكانوا عايشين في الحجاز والآن كتب الله سبحانه وتعالى لهم أن يهاجروا خلال 800 سنة الماضية إلى جنوب شرق مدغشقر، وهم بحاجة لي ولك. الغالبية العظمى منهم ما رأت كتاب إسلامي، الغالبية العظمى منهم ما رأت شخص عربي مسلم. خلوني أقول لكم أن في المركز اللي أنا عايش فيه يوجد عندنا 100 يتيم، وموجود عندنا 50 طالب، وأكثر من 100 من العاملين. لا يوجد في مسجد المركز مصحف واحد غير مصحفين هي مصاحفي الشخصية أهديتهم للمسجد. لا تجيبوا لي مصاحف يا أخوان، تكلفة إرسال المصحف من الكويت بالبريد يكلفني 1,100 فلس 14 ريال، بينما طباعة مصحف في بيروت مع تكاليف إرساله واصل إلى مدغشقر يكلفني أقل من 1 دينار. أنا أعتقد أن هؤلاء الأخوة يناشدوني ويناشدونك، وإذا كنت أنا قد ذهبت وهاجرت لهم وعشت معهم وأصبحت رسولا منهم إليكم، أنا أناشدك يا أخي، مو شرط تهاجر ولا حتى تروح وتنشر الدعوة، ولكن أقول لك اجعل جزء من دعائك، اجعل جزء من همك لهؤلاء الأخوة وأمثالهم الموجودين في إفريقيا وغير إفريقيا. تذكر مرة ثانية أنهم كانوا عرب وكانوا مسلمين، ولكن الآن ما لهم علاقة لا بالعربية ولا بالإسلام. إذا كان معهدنا ما في مصحف، مركزنا الإسلامي وهو أكبر مركز موجود في المنطقة، وما في مراكز غير المراكز اللي حنا أنشأناها، ما في مصحف، فما بالك بالمناطق الثانية، وما بالك بالنسبة للمساجد والقرى والمناطق اللي يتواجدون فيها الناس، باب أولى أنهم ما شافوا المصحف. كذلك هم بحاجة إلى كتيبات بلغتهم تترجم إلى لغتهم أو تؤلف من أجلهم وتطبع وترسل إليهم. تكلفة الكتيب الواحد 80 فلس كويتي أو ريال سعودي، وحنا بحاجة إلى 100,000,000 من هذه الكتيبات اللي تعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان والوضوء والصلاة، مبادئ الفقه البسيطة وتفسير القرآن، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وغير ذلك من الكتب التي لها أهمية في تثبيتهم على الإيمان. جزاكم الله كل خير، وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث القدسي فيما رواه الطبراني: أنا الله قدرت الخير والشر، فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يدي، وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهدوا بأنك واحد صمد،
واحد أحد، فرد صمد، لا إله إلا الله هي قولهم، هي فعلهم، وهي نجاتهم إن شاء الله. وما ذاك إلا بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل دعائكم ودعمكم. للتواصل والاستفسار هاتف رقم 866-888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.